بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة، هي السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى و ما زلنا ننتفع بالنظر إلى آثار هذه الأسماء ليزداد الإيمان ويقوى اليقين ولتتم النعمة العظيمة لله عز وجل على خلقه وعباده. فمن أسماء الله تعالى التي ينبغي الوقوف لها الجميل، ولذلك التعبد بهذا الاسم يقتضي محبته أولا، وأن يبذل العبد خالص هذه المحبة لله عز وجل بحيث أنه يجعل القلب يسبح في رياض معرفته وميادين جماله. ولذلك ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التجمل، ويقرن هذه الدعوة بهذا الاسم العظيم، فيقول: إن الله جميل يحب الجمال. ذلك لما قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يدعو للغير بالجمال، فقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب ماء، فيقول عمرو بن أخطب، يقول: فأتيته بناء فيه ماء وفيه شعرة، فرفعتها فناولته، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم جمله. قال: فرأيته هو ابن 93 وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل كان يدعو المسلم إلى أن يتجمل، ويقرن ذلك بهذا الاسم العظيم. ويقول بعض العلماء: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه الذي ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أن له العزة جميعا والقوة جميعا والجود والإحسان كله والعلم كله والفضل كله والنور كله، وجهه أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث في الذي فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل من الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ولذلك يقول بعض العلماء: وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود ملح. فيقول بعض العلماء منتقدا هذا البيت الذي قاله بعض العلماء بأن هذا الوجود إذا رأيته وصلت إلى الجمال التام، قالوا بأن هذا غير صحيح، ذلك أن الله عز وجل جماله ليس كجمال البشر، ولا يمكن أن يتخيل المرء جمال الله عز وجل، بل يجب عليه أن يقطع الطمع للوصول إلى كنه هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ومن آثار هذا الاسم العظيم أن الله تعالى جمل مخلوقاته، ولذلك قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال جل وعلا: ما ترى في السماء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والمعنى بأن الله عز وجل من أسمائه الجميل، ويجب على المسلم أن يتأمل في هذا الاسم العظيم، وأيضا أن ينظر في آثار هذا الاسم العظيم البديع الجميل الذي لا منتهى لجماله سبحانه وتعالى. وكذلك بقية أسماء الله تعالى الحسنى على هذا المنوال، نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا في الأعمار، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا سافر في يوم الجمعة هل يجوز له أن يجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر؟
الحمد لله، بالنسبة لجمع العصر مع صلاة الجمعة للمسافر محل خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يجيز ذلك لأن الجمعة يعتقدون بأنها بدل عن الظهر، ومن أهل العلم من يمنع ذلك، والذي يظهر المنع وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة الظهر، وعفوا غير سبب صلاة العصر، لذلك لا يجمع بينهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حمدان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان.
الله يحفظك ويفتح عليك.
بارك فيك.
طويل العمر، أنا عندي سؤال. عندي إذا قضاء صوم رمضان، كنت مسافر أنا خارج الدولة. إذا ناوي أصوم إن شاء الله أنا يوم عرفة، هل يجوز أن أجمع بين القضاء والنافلة هذه، ولا ما يجوز؟ لازم كنا
على حدا
إن
صوم
رمضان كان.
إن شاء الله. جزاك الله خير بحمد الله. تسمع رد من الشيخ. نعم. جزاك الله شيخ. سؤال بحمد الله: بالنسبة للجمع بين نية صوم يوم عرفة ونية قضاء رمضان.
الحمد لله، نعم يجوز ذلك، بشرط أن تنوي من الليل القضاء، أن تنوي من الليل أنك تقضي هذا اليوم وتوقع القضاء في مثل هذا اليوم الفضيل يوم عرفة، تسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر القضاء مع أجر عرفة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: في صلاة الجمعة يقول وفي الدعاء، هل يقول نرفع اليد ومع التأمين؟
الحمد لله. طبعا من آداب الدعاء رفع الأيدي، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من طريق ومن أكثر من وجه فيما يتعلق برفع الأيدي، حتى صنفت في هذا مصنفات على أن رفع الأيدي مشروع ومندوب إليه، بل بعض العلماء ذكر بأن الأحاديث في رفع اليدين بلغت مبلغ التواتر المعنوي. لكن في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ينبغي أن لا يرفع المسلم يديه. ومن ذلك مثلا في خطبة الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب ودعا ما كان يرفع يديه إلا في حالة الاستسقاء أو في حالة الاستصحاء، فإذا استسقى أو استصحى رفع يديه صلى الله عليه وسلم. أما في الدعاء العادي الذي يدعو به الخطيب فكان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل شراء أغراض الزينة للسيارات يعتبر من التبذير؟
الحمد لله، بالنسبة لأغراض الزينة للسيارات إن كانت تجر مصلحة ومنفعة للسيارة أو لمن يقود السيارة أو لمن يركب السيارة، فالذي يظهر بأنها يعني لا بأس بها ومن جملة المباحات. وأما إذا كانت لغرض محرم أو لقصد مثلا مذموم فينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، وقد تدخل في التبذير الذي جاء في قول الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أما إذا كانت لا مجرد فقط يعني لمنفعة السيارة ولمصلحة من يركبها فلا بأس.
أيضا يقول: هل هناك رد الجميل لله عز وجل؟
الحمد لله، لا يجوز أن يقال بأننا نرد الجميل لله، فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والله جل وعلا حينما خلقنا وأمرنا بعبادته لم يرد منا جل وعلا أن نقابله بمنفعة، وإنما نحن عبيده وهو يتصرف بنا كما يشاء جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك ربنا جل وعلا لا يجوز أن نتعامل معه عز وجل وتقدس كما يتعامل البشر مع البشر، نرد له الجميل والمعروف، لا، وإنما نحن عبيده وطلب منا أن نعبده حتى يدخلنا الجنة. هذا هو الأصل في خلق البشر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول: ما هي طريقة الغسل الصحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للغسل على ضربين ونوعين: أولا الاغتسال المشروع، والثاني الاغتسال المباح. الاغتسال المباح هو اغتسال للتنظف والتبرد، هذا يسمى اغتسال مباح، هذا لا يرفع الحدث. وأما الاغتسال المشروع فهو أيضا على ضربين: واجب ومسنون. أما الواجب فهو غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وأما المسنون فهو غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، أو غسل العيدين مثلا، أو الاغتسال عند الإحرام أو عند دخول مكة. بالنسبة لصفة الغسل أيضا على ضربين: مسنونة ومجزية. أما الغسل المجزي فهو أن يفيض الإنسان على بدنه الماء كاملا بحيث لا يترك موضع شعر في بدنه إلا وقد عممه بالماء. أما الغسل المسنون فهو أن يتوضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي الماء أصول الشعر، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة ليتأكد من وصول الماء كاملا إلى بدنه. ولو اكتفى بإفاضة الماء فقط من دون ذكر اليمين والشمال فيجزئ، والمهم أنه يعمم بدنه بالماء بعد الوضوء. هذا الغسل المسنون الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اغتسل غسلا مجزيا بحيث أفاض الماء على بدنه فهذا يرفع الحدث بالنسبة لمن كان حدثه أكبر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
حياك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يعافيك أبو كريم.
ممكن أسأل بس فضيلة؟
تفضل 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 أبو كريم.
أنا صليت المغرب مع شخص كان هو الإمام.
نعم.
فصلى ركعتين وكان يظن أنه صلى ثلاث ركعات فسلم، فأنا أكملت الركعة الثالثة، فهل التصرف كان صحيح ألا كان لازم أعيد الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم. تسمع إن شاء الله جنب يا شيخ. مسعيد تفضلي.
السلام عليكم أبوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسعيد.
كيف حالكم؟
الله يحفظك باتشي.
يطول عمرك. لو سمحت أريد أسأل عن العقيقة، هل لها شروط؟ وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير مسعيد. تسمع إن شاء الله رد الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يفضل الشيخ سؤال أبو كريم بالنسبة لل، يقول صلى خلف أو مع إمام، ويقول الإمام صلى الأخطأ فصلى المغرب ركعتين ثم سلم، يقول أنا لم أسلم أكملت الصلاة ثلاث ركعات، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمأموم إذا رأى من إمامه خطأ أن يسبح به قبل أن ينفرد عنه، فكان الواجب عليك بعدما رأيته قد سلم أن تقول له سبحان الله. فإن أصر إما يكون فعلا قد نسي ركعة من صلاة المغرب، أو يكون قد كان يصلي السنة وأنت لا تدري. هذا الخطوة الأولى، فإذا قام وأكمل الحمد لله، إذا لم يقم ولم يكمل فلك أن تنفرد عنه وأن تأتي بالصلاة. عموما صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن مستقبلا تنتظر جالسا ثم تسبح به، فإذا ما فهم تشير له بيدك يعني قم لإكمال الركعة. فإن كان مثلا يصلي السنة مثلا وأن تعتقد بأنه كان يصلي الفرض يعني سيبين لك، وإن كان يصلي الفرض ثم نبهته سيقوم وتكمل معه ولا يضر سلامه، لا يضر سلامه. وإذا سجد قبل السلام تسجد معه، وإذا سجد بعد السلام فلا تسجد معه، لأنك الآن ما أدركت الخطأ، ولو سجدت معه تابعت لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يعني أخ عمر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخبار. الله يحفظك بارك فيك.
سؤالي بالنسبة للمغسول، ولي المغسول هل يعني يجوز له يعني يقتل أي عدد؟
كيف ولي المقتول؟
المغسول ظلما،
ولي المقتول
المغسول ظلما، هل يجوز للولي أن يقتل أي عدد أو قتل كما يوالي يعني لا يسرق
بالغطل
يعني
يقتل كم؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله خمر. جزاك الله خير. نعم كلمة أخرى. نعم معنا مكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله يحييك شيخ إسحاق، جزاك الله خير.
وياك الله يحفظك.
استفساري فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة السنن، الرواتب في المصليات، مرة تروح لأسواق تجارية فيكون المكان مزدحم، يعني حتى تخلص الجماعة الأولى على طول تطلع، حتى ما تقدر تستغفر ولا تسبح ولا أي شيء، كل جماعة ثانية تصلي، كل جماعة ما تصلي. فشو ينصحنا الشيخ يعني؟ فأنا الحمد لله كلنا محافظين على سنن الرواتب، 12 ركعة في اليوم بين الله ولا بيته في الجنة، فمرات في نفس الموقف تضيع علينا صلاة الراتب يعني. فشو الأول، أننا نحن نطلع نخلي الناس كلهم يصلون جماعة، أو يعني حتى ممكن نأخر صلاة السنة لين ما نرجع البيت إذا كان قبل الصلاة اللي بعدها، شو توجيه فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله أرضى فضيلة الشيخ، حياك الله. نعم فضيلة الشيخ سؤال لمسعيد بالنسبة للعقيقة، فضيلة الشيخ تقول هل لها شروط؟
الحمد لله. نعم بالنسبة للعقيقة شروطها شروط الأضحية. أولا من حيث السن المعتبر لابد أن تكون سنة بالنسبة للمعز، وستة أشهر بالنسبة للشياه الغنم في الستة أشهر، وطعنت في الشهر السابع بمعنى دخلت في الشهر السابع، وأيضا تكون خالية من العيوب ولا تكون عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا ضلعاء ولا شيء من هذا القبيل، وبقية الشروط التي للأضحية. وأما بالنسبة لتقسيمها فالأفضل الدعوة إليها، الأفضل أنكم تدعون أرحامكم وأقاربكم حتى يتعرفون على أن فلان جاء مولود وكذا، ولو قسمتم لحمة ما في بأس، أهم شيء إراقة الدم لله عز وجل شكرا على هبته لهذا المولود، فإن العقيقة افتداء في مقابل هذه النفس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل يقول: ولي المقتول ظلما هل يجوز له أن يقتل وأن يعني يبالغ فيقتل أكثر من شخص؟ الشيخ النصيحة في هذا.
نعم، الحمد لله. يظهر الأخ عمر بارك الله فيه فهم قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فهمها فهما خاطئا على أن الإسراف قتل أكبر عدد، وهذا غير مقصود أخ الفاضل، وهذا لا يمر به الإسلام. أولا لابد أن نعلم أخ الفاضل بأن إقامة الحدود إنما هي للسلطان، للدولة، للحاكم، ولا يجوز لأفراد الناس ولا لأحدهم أن يباشروا إقامة الحدود. لماذا؟ لأن الحدود تحتاج إلى قوة، وهذه منعدمة إلا في السلطان. ولو ترك للناس الأمر لأصبحت الدنيا فوضى، والأرض رجراجة، والدماء تسيل وترخص، فما أحد يرضى. ولذلك هذه من اختصاصات الدولة، اختصاصات ولي الأمر. المسألة الثانية: قديما كان المقتول يسلم إلى القاتل بعد الحكم عليه، فحينما يحكم عليه القاضي كما يعني جاءت في الأحاديث لما يعترف وكذا، يسلم إذا أحب أولياء المقتول يسلم فيقتلونه. والإسراف هنا عدم التعذيب أو مجاوزة الحد، بمعنى أنه يقتل قتلا مريحا ولا يقتل قتلا فيه إسراف تقطيع أو شيء من هذا القبيل. الآن استقر منذ عهد قديم جدا الأمر أن تنفيذ الحدود إنما هو للدولة وليس لأفراد الناس ولا لأحدهم. ولذلك منذ العهد الدولة الأموية والعباسية وإلى يومنا الآن الدولة هي التي تباشر. فإذا لم يتنازل ولي الدم ولم يعفو أو لم يرضى بالدية وطلب القصاص، فإن الدولة هي التي تباشر تنفيذ القصاص وليس لأحد الناس ولا لأفراده. ومهم جدا أخي الفاضل أن نعلم بأن هذه الآية إنما أشارت إلى هذا المعنى، ولا يجوز للإنسان أن يفهم النصوص القرآنية بمعزل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الإجماع أو عن أيضا نصوص القرآن الأخرى. ولذلك هنا ربنا جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني الأصل أن المسلم لا يقدم على قتل آخر إلا على سبيل الخطأ، ومن قتل مؤمن متعمد فقد أتى يعني بابا عظيما من أبواب الإثم والنار والعياذ بالله. ولذلك تترتب عليه 5 عقوبات. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لاحظ غير الخطأ، متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يشير إلى هذا المعنى الذي أشرت إليه في قضية حرمة الدماء وعصمة الدماء، وأن الدماء ما يعني تستباح بالظن ولا تستباح ب، وإنما لها شروطها المعروف المعروفة والمعلومة في كتب الفقه. ولذلك الذي يتولى هذا هم القضاة المحاكم، ثم يصدق ولي الأمر في النهاية على مسألة تنفيذ القصاص. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أو معنا مكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي عدة أسئلة.
نعم تفضل محمد.
السؤال الأول شيخ: إذا مثلا أحدهم يصلي مثلا بعد صلاة المغرب أو بعد نعم بعد صلاة المغرب مباشرة بعد ما يفرغ من صلاة الجماعة يصلي ركعتين، ودخل معك شخص مثلا وأنت عارف أنه دخل بنية المغرب وأنت أنهيت الفاتحة، فهل أنت تجهر بالصلاة يعني بعد الفاتحة أم وفي الركعة الثانية نفسي هل تجهر أم تصلي صلاة سرية؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الشيخ كيف يكون أو كيف تكون يعني المسارعة إلى المغفرة؟ السؤال الثالث، هل فضيلة الشيخ من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمعنى أنه كان مسلما، هل المسلم يحبط عمله؟ بمعنى هل أن الله سبحانه وتعالى يحبط جزء من عمله بسبب أعمال أم جميع عمله؟ وإذا كان نعم، فما هي الأعمال التي تحبط هذه الأعمال الصالحة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ. نعم أخ عبد الله فضل الشيخ سأل عن السنن الرواتب، يقول فضل الشيخ أنه محافظ على السنن الرواتب، لكن فضل الشيخ يقول عندما أذهب إلى الأسواق أو فضل الشيخ جماعات التجارية، في هناك توجد المصليات وقد تكون صغيرة والمكان مزدحم، ويقول لا أستطيع أن أصلي سنن الرواتب لوجود أكثر من جماعة، فيقول أفسح المجال لغير حتى يصلي. فيقول هل هذا هو الأفضل أو الأفضل؟ فالشيخ يقول أن أصلي الراتبة أو أخر الراتبة إلى المنزل، أو ماذا أفعل فالشيخ؟
الحمد لله، أولا عندنا قاعدة أن صلاة الراتبة والسنة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فسواء كنت في مصلى، في سوق، أو في المسجد، مسجد الحي أو شيء، فالأفضل أن تصلي النافلة في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا حصل مثل هذا فأنت تحقق مصلحتين. المصلحة الأولى أنك صليت أفضل الصلوات وهي النافلة في البيت، والثاني أنك أتحت الفرصة للمصلين الذين يزدحمون في المصلى ويريدون مكان ليصلوا فيه، فحققت المصلحتين ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ أبو محمد يقول أنه بعد صلاة المغرب مباشرة يقول صلي ركعتي الراتبة، فيقول إذا دخل الشخص وأعلم يقول أنه نيته أن يدخل معي بنية المغرب وأنا أصلي نافلة، في هذه الحال فالشيخ يقول هل أجهر بالقراءة إذا دخل معي وأنا أقرأ السورة التي بعد الفاتحة، هل مباشرة أجهر بالقراءة؟
الحمد لله، نعم تجهر بالقراءة لمصلحة المأموم، فأنت تصلي السنة، والأصل أن الذي يصلي السنة لا يجهر، لكن لما التحق بك مأموم يقتدي بك فإن السنة أن تجهر لمصلحة المأموم، تجهر بالقراءة حتى تسمع المأموم القراءة. نعم
أيضا فضل الشيخ يقول قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يقول فضل الشيخ كيف تكون أو كيف يكون المسارعة؟
الحمد لله، المسارعة تكون كما قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، والمعنى المسارعة إلى كل ما يوجب مغفرة الله عز وجل ورضاه ويدخل عبده الجنة، هذا المعنى. ولذلك بعض العلماء يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قالوا تكبيرة الإحرام، بعضهم قالوا إخلاص النية، بعضهم قال الصف الأول، وبعضهم ذكروا الصدقة أو شيء من هذا القبيل، والمعنى يعم هذا كله. والأصل أن المسلم يسارع ولا يتأخر ولا يتلجلج ولا يتردد في قضية عمل الخير ما استطاع إلى ذلك السبيل، وذلك الإنسان لا يؤجل العبادة والطاعة، فإذا جاءته فرصة الصدقة سارع، لأن الصدقة سبب من أسباب مغفرة الله وسبب من أسباب دخول الجنة. إذا وجد مثلا فرصة لأن يصلي النفل المطلق صلى، وجد فرصة لطلب العلم يطلب العلم، هذا كله سبب من أسباب مغفرة الله ودخول الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل يقول بالنسبة للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، فيقول فضيلة الشيخ هل هناك من الأعمال، طبعا فضيلة الشيخ يقول يعني ذو أعمال صالحة، لكن هل هناك من الأعمال التي قام بها أو فعلها فإنها تقوم تحبط عمله ما عمل من أعمال صالحة قبل ذلك أو تحبط جزء من عمله؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمحبطات الأعمال للمسلم على ضربين وقسمين. القسم الأول محبط للإيمان وللإسلام وهو الشرك بالله عز وجل، ولذلك من وقع في سيئة الشرك الأكبر فقد حبط عمله. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون. الثاني الإحباط إذا لم يكن تكن السيئة شرك وإنما هي كبائر، فإن هذا موضع خلاف عند أهل العلم في القديم والحديث. ولذلك مثلا في من فاتته صلاة العصر، مثلا جاء في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هنا بعض العلماء يقولون فيها أقوال، من أهل العلم من قال حبط عمله كاملا وهذا أضعف الأقوال، قال يحبط العمل كاملا. القول الثاني قال حبط عمل اليوم، وهذا قول قوي يعني يحبط ما اكتسبه من أجر وثواب في هذا اليوم. والقول الثالث قال حبط أجر عمله يعني صلاة العصر إذا قضاها، إذا صلاها مثلا قضاء يحبط الأجر لهذه الصلاة. ولذلك حسنة التوحيد أعظم الحسنات، ولو جاء بها الإنسان يوم القيامة سينجو بإذن الله تعالى في نهاية المطاف ولا يخلد في النار، هذا إذا لقي الله من دون توبة. أما بقية الأعمال فقد يحبط العمل، يعني مثلا من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله لم تقبله صلاة من 40، هذا حبوط ثواب العمل، العمل يقع لكن يحبط ثواب العمل. كذلك من شرب الخمر أدمن شرب الخمر ومات لم تقبل له، هذا حبوط يعني ثواب وأجر هذه الصلوات. ولذلك حسنة التوحيد أعظم الحسنات، وسيئة الشرك أخطر السيئات، يحبط مع العمل كامل. ولو جاء المشرك بأعمال صالحة يوم القيامة فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ هل يجوز رش الماء على القبر وهل ينفع الميت؟
الحمد لله. رش الماء على نوعين، أولا رش مباح وهو لتلبيد التراب والحصى الذي على القبر، فإذا مات الميت ثم دفن ووضع التراب على القبر فلا بأس برش الماء لأجل تلبيد التراب وتجميده وتيبيسه حتى لا تذره الرياح، لا تسفه الرياح فيتأذى القبر أو المقبور. الثاني رش الماء باعتقاد أنه نافع للميت، فهذه بدعة من البدع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولم يقل بهذا الأئمة المعتبرين، فبالتفريق يتضح الحكم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول عندي زوجة تذهب للعمل متعطرة، نصحتها عن ذلك ولم تستجب، طبعا يقول وجود رجال في العمل، هل عليها إثم أو علي إثم يقول في ذلك؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لك أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل وأمام أيضا أهلها وأمام الناس، فالواجب عليك أن تعظها وأن تذكرها وأن تستعمل الحكمة في ذلك، ويجب على المرأة لا تعصيك ما دام أن أمرك لها إنما هو بطاعة وبخير، أنت لم تأمرها بمنكر ولا بمعصية إنما أمرتها بخير، فيجب عليها أن تطيعك لأن طاعتها لك إنما هي في طاعة الله عز وجل. نعم.
ساك الله خير الشيخ. يقول صليت العصر إماما، عند الرفع من السجود في الركعة الثانية اختلط علي، أجلس للتشهد أم أقف للركعة الثالثة؟ فيقول جلس للتشهد وكان هذا هو الصحيح. بعد الصلاة يقول سجدت للسهو قبل السلام هل فعلي صحيح؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع عموما، الزيادة والنقص. بعض العلماء يرى بأن السجود دائما قبل السلام، بعض يقول بعد السلام، بعض يفصل ويفرق. العموم بالنسبة لك ما في بأس، صلاتك صحيحة.
وإذا فالشيخ لم يسجد للسهو؟
ما دام أنه حصل اعتقاد بأنه زيادة وجلس طبعا، ها؟
لا، يقول فالشيخ اختلط علي الأمر،
اختلط شك
وجلس للتشهد فكان الفعل صحيح.
إيه ما عليه شيء إن شاء الله حتى لو ما سجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الرجاء من فضيلة الشيخ شرح كيفية صلاة المسبوق في صلاة الجنازة.
الحمد لله، بالنسبة لمن أتى الجنازة وقد فاتته تكبيرات فإنه يقضيها، تكون التكبيرة التي يدركها هي الأولى. فإذا جاء في التكبيرات بحيث أنه جاء مثلا في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية هو يقرأ الفاتحة، والإمام الآن في التحيات، عفوا في الصلاة الإبراهيمية، بالنسبة لك تقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر التكبيرة الثالثة للدعاء أنت تقرأ الصلاة الإبراهيمية، فإذا كبر الرابع للسلام أنت تقرأ تأتي بالدعاء، وإذا سلم أنت تكبر ثم تسلم بعد ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كنت أصلي سنة الظهر القبلية، وأتى يقول خلفي رجل أتم بي فصليت الظهر، وأنا كنت ناوي أصلي السنة، وعند الانتهاء صليت الظهر لوحدي.
كيف هو، ما هو أصلا دخل يصلي السنة؟
دخل يصلي السنة بنية السنة القبلية، ويقول دخل معي الشخص فغير نية إلى صلاة الظهر، من السنة إلى صلاة الظهر، ثم يقول بعد الانتهاء يقول صليت الظهر لوحدي مرة أخرى.
أولا أخي الفاضل، أنت فعلت فعلا خطأ حينما قلبت النافلة إلى فريضة، فإن النافلة لا تقلب إلى فريضة. لماذا؟ لأن الفريضة أقوى من النافلة، لكن العكس يجوز، لو أنك قلبت الفريضة إلى نافلة يجوز ذلك. ولذلك لابد أن تتأمل في هذه المسألة وأن تتفقه في أحكام الصلاة. بالنسبة للشخص الذي صلى معك الآن، هو لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. ولذلك ما دام هو لا يفقه الأمر ولا يعرف الحال فهو صلاته صحيحة. وكونك أنت قمت فأتيت بصلاة الظهر أحسنت، لأنك واضح بأنك شككت في هذا الأمر، يعني واضح بأنك أنت الآن شاك في أنك فعلت فعل خطأ وجبت الصلاة، صلاة الفريضة، أحسنت. لكن مستقبلا تتعلم مثل هذه الأحكام اللي سهلة ولله الحمد التفقه فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول البعض من الناس يذهب للسحرة لعمل تسخير بعض المسؤولين أو شيء من هذا القبيل، ويقولون أن هذا تسخير عادي.
الحمد لله، هذا غير صحيح. يعني الذهاب إلى السحرة مجرد سؤالهم يبطل ثواب 40 صلاة، ويبطل صلاة 40 يوم، وتصديقهم كفر بالله. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى ساحرا أو كاهنا عرام فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم. وفي الحديث الآخر من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكونه للتسخير أو لشيء، هذا كله أصلا الذهاب إليه مجرد الذهاب وسيلة من وسائل، يعني طريق وسيلة من وسائل الشرك المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يسعى إليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كنت أصلي وسمعت يقول إمام المسجد وهو يحاضر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هل أصلي وأنا في الصلاة؟
الحمد لله لا، لأنك مشغول أنت في الصلاة وفي عبادة، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. أنت مشغول في عبادة، كيف تنصرف الآن إلى عبادة أخرى وأنت في الصلاة؟ فإن في الصلاة شغلا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟
الحمد لله، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه عند الله عز وجل، هذا المعنى. قيل الجد العظمة، لا ينفع صاحب العظمة في الدنيا عند الله عز وجل شيء إن لم يكن له عمل صالح.
أيضا تسأل فضيلة الشيخ، تقول عندها ذهب، فهل هي من يجب عليه إخراج زكاة أو الزوج؟
الحمد لله، صاحب الذهب هو الذي يخرج الزكاة، فإذا كنت أنت تملكين أنت الذي تخرجين الزكاة وليس الزوج. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول، هل التسبيحات بعد الصلاة توقيفية أو يجوز أن أزيد عليها؟
الحمد لله، التسبيحات التي بعد الصلاة توقيفية، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان فيها، ولكن وردت أحوال للتسبيحات. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سبح 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. الحالة الثانية، سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34، هذه 100. الصورة الثالثة، كبر الله 10 مرات، عفوا سبح الله 10 مرات وحمد الله 10 مرات وكبر الله 10 مرات. الصورة الأخرى، سبح الله 25 وحمد الله 25 وكبر الله 25 وقال لا إله إلا الله 25. هذه تقريبا يعني هيئات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أحب الإنسان أن ينوع بين هذه الهيئات لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول، حكم قول البعض انتقل إلى مثواه الأخير؟
الحمد لله، هذه العبارة غير صحيحة، يعني قول انتقل إلى مثواه الأخير، المثوى الأخير هي الجنة أو النار، أعاذنا الله وإياكم من النار ونسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة. وأما القبر فهو بداية القيامة بالنسبة للإنسان، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، ولذلك القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل، يقول، ما حكم ترتيب الحواجب، وتسأل فضيلة الشيخ، تقول، ما حكم ترتيب الحواجب بالموس للمرأة؟
الحمد لله، بالنسبة لترتيب الحواجب في الموس محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يمنع ومن أهل العلم من يبيح للحاجة، والذي يظهر بأن هذا من جنس النمص، ولذلك المرأة تتركه إلا إذا كانت متضررة بنزول شعر مثلا على العين، أو مثلا بوجود اختلاف بين الحاجبين، حاجب غليظ وحاجب دقيق بأصل الخلقة، ممكن أن ترتب هذا، لكن أنه تسعى لمثل هذا لا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. وأحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، تفضل محمد.
حيا لك وتحيا لفضيلة الشيخ.
حياك الله، يا مرحبا.
الله يحفظك. شيخنا، بالنسبة لبعض من النساء يستعملوا الأظافر زينة، كزينة يعني تركيب على الأظافر مثبتة بحجم طويل وبألوان مشكلة، اعتبروا كأنهم زينة. يعني أنا سؤالي، هل هذا صحيح أم الشريعة الإسلامية تمنع الشيء هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، الله يبارك فيك. نعم. الشيخ أبو أحمد يسأل عن حكم وضع النساء الأظافر الزينة للزينة، يقول فضيلة الشيخ، وهي طويلة وملونة مشكلة.
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الفطرة خمس، وفي لفظ خمس من الفطرة، وفي لفظ عشر من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تقليم الأظفار لا على تطويلها، وإنما تطول في حالات يحتاج إليها الإنسان، مثل ذكروا في الحرب مثلا الفقهاء في كتب الفقه ذكروا مثلا إذا احتاج مثلا العامل في السفينة أنه يحتاج إلى إطالة الأظفر شيئا يسيرا حتى يستعمله في حل الحبال وشيء، يعني رخصوا في هذا على ألا تطول، على ألا تبقى 40 يوم. أما أن يسعى الإنسان لهذا فهذا مما يخالف الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ: حكم تقبيل رأس المرأة الكبيرة التي هي في مرتبة الأم أو الجدة، وهل يقول فضل الشيخ هل يجوز من باب الاحترام والتقدير فقط؟
الحمد لله. طبعا هذه المرأة تسمى من القواعد، والله جل وعلا رخص للمرأة التي في هذا السن التي لا تشتهى ولا ترجو نكاحا أن تضع ثيابها فقط، هذا الذي جاء به النص القرآني. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وأما بقية مثل المصافحة والتقبيل، بعض العلماء رأى بأن الشارع ما دام أنه رخص لها دل على أنها يعني يباح لها ما كان ممنوعا أيام شبابها، والذي يظهر المنع، الذي يظهر المنع أنه تلتزم بهذا فقط في قضية الثياب، لأن الله تعالى قال: وأن يستعففن خير لهن. يعني لو أنها ما وضعت ثيابها يعني الحجاب فإن أفضل لها من كونها تضع ثيابها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ يقول: حكم صلاة الجماعة في البيت مع الأولاد الذين لم يبلغوا؟
الحمد لله. إذا كان السؤال من الرجل فإن الواجب عليه أن يشهد الجماعة في المسجد، الواجب عليه أن يشهد الجماعة في المسجد، وشهود الجماعة في المسجد واجب في أصح أقوال أهل العلم، ويصطحب أولاده معه غير البالغين مثلا، وإذ لم يصطحبهم لا شيء عليه في ذلك، أهم شيء الحكم المتعلق به هو. أما إذا كانت السائلة امرأة فلا حرج، لا حرج أن تصلي بأولادها الصغار غير البالغين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول: هل يجوز شراء شقة وهي على المخطط؟
الحمد لله يجوز من باب الاستصناع ابتداء، يعني إذا كان الإنسان يشتري لأجل أن يسكن مثلا، لكن إذا اشترى لا يجوز له أن يبيع إلا بعد أن يقبضها قبضا كاملا، وبشرط أيضا أن تكون موصوفة في الذمة وصفا كالسلم لا يتغير. يعني مثلا هذه الشقة اللي على المخطط يعرف مساحتها، يعرف طبيعة البناء، يعرف حتى الألوان، حتى طبيعة نوعية الخشب وغير ذلك، يجب أن توصف له وصفا بالذمة بحيث لو أنه استلمها ما تتغير عن الوصف الذي وصف له.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الشيخ عزيز.
حياك الله ومرحبا. حياك الله.
أنا دكتور، الله يحيي الشيخ.
الله يحييك.
ربي يحفظك. الشيخ سؤالي، أنا اليوم كنت أود لك، أنا برا يعني مسافر.
نعم.
وصلاة الظهر ووضوء يعني وتوضيت واستنشاق، أشوف طلع من خشمي دم.
نعم.
وطلع الدم، وبعد ذلك لاحظت يعني قليل يعني بقع على كندورتي يعني شوية.
نعم.
وأنا مسافر يعني وصلاة الظهر يعني الدم شوية، وأنا حطيت الماء شوية غسلت مكان وين بقع الدم عشان يعني يكون صلاة، لأن أنا ما عندي كندورة غير، بس بغيت السؤال يعني هذا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. حياك الله. حياك الله فضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبة لل أنه يقول أنه مسافر في صلاة الظهر، يقول توضأ في الاستنشاق كان خرج قليل من الدم يقول جاء على ثيابه فيقول غسلها بالماء فحكم الصلاة بهذه الملابس، ويقول الشيخ إذا مثلا بقي أثر هذا الدم.
الحمد لله، ما دام أنك قد غسلت الدم حتى لو بقي شيء من أثره أو خطوط مثلا يعني حول الغسل ما عليك شيء ولا الحمد، أهم شيء أنك تكون قد غسلت الدم واقتلعت يعني أصل الدم. وجود أثر، وجود لون متبقي بعد الغسل، لا حرج عليك في ذلك، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.